الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، اخوتي الكرام، نحن انتهينا امس من الكلام على كيف كان يمين سلم، وقلنا بانه تقسم بالذات المقدسه. طيب، ثم انتقلنا بعد ذلك الى باب في ثواب من اعتق رقبه، وبينا ذلك. من اعتق رقبه مؤمنه بينا فضل العتق، وان هذه الشريعه الغراء لا ترتضي بمساله الرق، ورغم انها يعني الشرع كان لمصلحه، ولانها لما ترفع الكافر على ان يكون عبدا لله جل في علاه جعل الله عليه الرق ذلا له، ومع ذلك تشوف الشرع الى العتق. لذلك ترى العتق في كفاره اليمين، العتق في كفاره الظهار، العتق في الاذى. فالعتق كان مخلصا لكل ما وقع في يعني امر يحتاج الى تكفير، كان مخلصا لهم العتق، وهذا تسهيل من اجل ان يحدث يعني يكثر العتق في المسلمين. وقلنا بان من فضل الذي اعتق من فضل فعله بان الله يعامله بما عمل به عباده. كان الله في عون العبد ما كان عبده في عون اخيه. قال اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه، حتى يعتق فرجه بفرجه. وليس هذا مستلزما ان يكون الرجل قد وقع في الكبيره، لان العلماء يقولون بانه لو تمتع دون ان يلج فليس فاعلا كبيرا وليس زانيا. عامة شرحنا هذا الحديث امس بالتفصيل، اليوم ان شاء الله ناخذ حديث اخر. ولعلي كنت اريد ان انتقل الحديث الذي بعده، لكن يعني هو حديث واحد بالاجمال، تسامحونا نبينه، ولو في اي شيء بعد ذلك سنكون رهن الاشاره. باب في الرجل يلطم خادمه. باب في الرجل يلطم خادمه، يلطم خادمه يعني يضربه في الوجه. باب كانه قال الترمذي ترك المساله لفكرك وفهمك، كما كان يفعل البخاري في كثير من الابواب التي مرت علينا. قال بانه قال باب في الرجل يلطم خادمه يعني يصفعه على وجهه، كانه قال كفارته. ما هي كفارته؟ فالحق بانه هذه المساله اختلف فيها العلماء اختلافا ايضا ليس باليسير. يعني لو لطم خادمه فماذا عليه؟ فما حكمه؟ انا اقول في هذا الباب نظر في امرين. النظر الاول، لطم الوجه لا يجوز. لطم الوجه لا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضرب الوجه ولا تقبح، لا تضرب الوجه ولا تقبح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضرب الوجه، في رواية لا تضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. في الحديث الذي بعده، فإن الله جل في علاه خلق آدم على صورة الرحمن، قال خلق آدم على صورة الرحمن. هذه عند صحيح الحديث يثبت لك بأن الحديث مراد، بأن الله جعل خلق آدم على صورته. وهذه مسألة يعني لسنا بصدد التفصيل فيها، لكن يبين فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم علة النهي عن ضرب الوجه، النهي عن ضرب الوجه، قال ضرب الوجه ولا تقبح. والنهي عن ضرب الوجه من اجل ان يعني اجل ان الله تعالى خلق ادم على صورته. الحديث قال لقد رايتنا، حديث ابو كريب، حدثنا ابو كريب، وابو كريب هو محمد بن العلاء، مر علينا كثيرا ثقه ثبت روى له الجماعه. محمد ابن كريب، محمد بن العلاء هو ابو كريب. قال حدثنا المحاربي، يعني انا اذكره هو الحارث المحاربي، يعني لا اذكره الان، لكن هو الحديث صحيح. قال عن شعبه، وشعبه ابن الحجاج ابو بسطام الثقه الثالثه اليمين، عن حصيني وهو من الثقات من خيار التابعين، عن هلال بن يساف هو ايضا من خيار التابعين. قال عن سويد بن مقرن رضي الله عنه قال قد رأيتنا إخوة ما لنا خادم إلا واحدة فلطمها أحدنا، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. وفي الباب عن ابن عمر، وهذا حديث حسن صحيح، قال الترمذي وقد روى غير واحد هذا الحديث عن حسين بن عبد الرحمن، وذكر بعضهم هذا الحديث فقال لطمها على وجهها، قال لطمها على وجهها. وفي قوله وفي الباب عن ابن عمر، فحديث ابن عمر أخرجه الإمام مسلم مرفوعا: من ضرب غلاما له حدا لم يأتي أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. وهذا جاء عن ابن عمر مرفوعا، يعني الإسلام قال: من ضرب غلاما له حدا لم يأته، يعني ظلما، أو لطمه ظلما يعني، ولو لطمه فإن كفارته أن يعتقه، فإن كفارته أن يعتقه. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة العتق، سواء أمر به سواء كان من الخبر، حتى نبين هذا الحكم في هذا الباب. عامة الإحسان للغير، لا سيما الخدم، لا سيما العبيد، هذا من أفضل الطاعات وأقرب القربات. حسن خلق الإنسان ميزانه عند ربه جل في علاه، وحسن خلقه يظهر في تعامله مع الآخرين. فالرفق ما كان رفق شيء إلا زانه، وما نزع شيء إلا شانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطى على الرفق ما لا يعطي على غيره. وأيضا الإحسان للغير، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بلسان حاله قدوة وأسوة في الإحسان للجميع، لما يأتي العربي ويسيء التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذ صفحة عنقه ويقول: أعطني، ليس من مالك ولا من مال أبيك، فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر له بالعطاء. وأيضا ترى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع الأقرع بن حابس وعين بن حصن، وهؤلاء عندهم شيء من الجلافة الشديدة في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، إن صح التعبير، أستغفر الله، أو شيء من الحدة والشدة لطبيعة البدو، يعني طبيعة البدو مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرفق الناس به، ومن أرفق الناس به. لما خرج الرجل أخذ العباءة وخرج، قال: خبأت لك هذه، بيشتري وده، النبي صلى الله عليه وسلم يشتري وده. وهذا حسن التعامل عند الدعوة لله، هذا حسن التعامل مع الدعوة لله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أكد على حسن التعامل مع الرزق مع فتاة، لا سيما أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لهم الأجر مرتان، وذكر فيها: عبد قام بعبادة ربه لا كولا، أدى حق ربه وأدى حق مواليه، فقال له الأجر مرتان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إخوانكم خوالكم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتى له بالطعام فلا بد أن يطعمه اللقمة واللقمتين، إن لم يجلس معه يأكل يطعمه اللقمة واللقمتين. وهنا لطم الجارية أو لطم الرق، فهذه كبيرة من الكبائر، لذلك جعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم كفارة، هذا إن كان ظلما يعني، جعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم كفارة، وكفارة في ذلك وهي العتق. المسألة اختلف فيها العلماء، لأنه قال هنا: ما لنا خادم إلا واحدة، فلطم أحدنا فأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. هنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها، فيها الأمر بالعتق، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها، فهذا فيه الأمر بالعتق. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعتق ففيه دلالة على الوجوب، الظاهر الأمر الوجوب. وأيضا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قاله خبرا، حديث ابن عمر الذي رواه مسلم في صحيحه: من ضرب غلاما له حدا لم يأته ظلما يعني، أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه، فإن كفارته أن يعتقه. هذا أيضا خبر رضي إنشاء، يعني يقول: فأعتقها، فأعتقه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أو أمر بالعتق، ولذلك قال بعض العلماء: من لطم فتاه، من لطم الرقيقة، فعليه وجوبا أن يعتقه. وجمهور العلماء يرون بأن العتق على الاستحباب وليس على الوجوب، جمهور العلماء يرى بأن العتق على الاستحباب وليس على الوجوب، لا سيما أنهم يرون أن هذه من الأداب والأخلاقيات، وما كان الأداب والأخلاقيات يصرف فيه الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ويصرف فيه النهي من التحريم إلى الكرامة. قد نقول بأن هذه يعني تحتاج إلى وقفة ودقة نظر في مسألة الأداب الصارفة، لكن قد نستدل لهم صارفا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه، بأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي بأن له جارية، وهذه الجارية يعني فرطت بعض الشيء حتى جاء الذئب فأخذ شات فصفعها على وجهها، ثم تندم. وهذا حال المؤمنين، أنه حتى ولو أخطأ فإنه يراجع ويتراجع، والله جل وعلا غفور رحيم، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العزيز الأكرم، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العزيز الأكرم، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العزيز الأكرم. الغرض المقصود بأن إذا غطم يتراجع، والمؤمن يتراجع عن خطأ وقع فيه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الكفارة، فقال له: أفأعتقها؟ قال لا ائتني بها أولا، ائتني بها أولا. وهذا أيضا يعني فيه نظر على أساس أنه يكون صارفا من التحريم إلى الكراهة، لأن السلام ما جزم بالعتق، ولو كان الأمر على الجزم لما قال له لا لا تفعل حتى تأتيني بها. فكان المسألة، فهنا الحديث يمكن أن يكون صارفا للجمهور من التحريم إلى الكراهة، لكن نحن نقول كفارة ذلك هو أن يكفر عن يمينه بأن يعتق العبد، لأنه يكون قد آذاه. أنت تنظر إلى حسن التعامل مع الرق، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على من أتى كبيرة من الرق بأنه لو أتى حدا ما عليه إلا يقام عليه الحد، وما عليك أن تعنفه، وما عليك أن تنقص من قدره، وما عليك أن تتكلم عن مساوئه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول إذا زنت، إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يسرب، شوف لا يسرب يعني لا يسب لا يعير. شوف إخوة يوسف عندما جاءوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يوسف عليه السلام قال لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله، لا تسريب عليكم اليوم. فهنا شوف حسن الخلق كيف يؤثر، انظر إلى حسن الخلق كيف يؤثر، وانظر إلى الخير الذي تراه من حسن الخلق في حتى في العمل مع من هو أدنى منك درجة أو مكانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليجلد الحد ولا يسرب، ثم قال في الثانية فليجلد الحد ولا يسرب، ثم قال في الزنة الثالثة فليجلد الحد ولا يسرب، ثم طال النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليبيعها بضفيري أو بحمل ضفير أو ضفير حبل. فهنا نرى بأن حسن التعامل أصل أصيل من أخلاقيات أهل الإسلام، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة ذلك أن يعتقها. وأقول من قال بوجوب العتق بعد اللطم كان أقرب إلى الأدلة، لأن الأصل في الأمر الوجوب، والخبر هنا جاء للإنشاء أيضا في حديث ابن عمر أنه قال من ضرب غلاما يعني ظلما أو حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه، وهذا خبر يراد به الإنشاء. هذا بالنسبة لهذا الباب. الفوائد المستنبطة من هذا الباب: أولا استخدام الرقيق، وهذا أصل، لأنه لما فر من أن يكون رقيقا أن يكون عبدا لله فعلا ابتلاه الله بالرق، ومجهوده كله بعد كفايته من طعام وشراب الخراج كله يكون لسيده ليس له. وهذه كما قلنا جزاء وفاقا وأجرا تبقى. الأمر الثاني العدل في شريعة الإسلام، العدل في شريعة الإسلام تأخذها من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالعتق لما لطمها، وما عندهم إلا هي، فأمرهم بعتقها. قال الراوي قال فأمرنا أن نسلم أن نعتقها. الفائدة الثالثة مهمة جدا، العتق ليس مقصودا لذاته، لكن ممكن أسأل الإخوة الأفاضل الأخوات الفضلات من أين تؤخذ هذه الفائدة؟ الرق ليس مقصودا لذاته، من الشريعة الفائدة الثالثة الرق ليس مقصودا لذاته، من أين نأخذ هذه الفائدة؟ طبعا ممكن تستعين يعني الحديث دواء هذا الحديث والحديث الذي سبق. ماهرية تقول فأمرنا أن نعتقها. طيب هذا وجه الشاهد، المفروض تلفقي معه وجه الدلالة حتى نعلم ماذا تقصدين. جهاد يقول التقييد بالإيمان هو المقصود جيد، لكن ليست هي اللفتة التي أردها. النبي صلى الله عليه وسلم جعل كفارة لطمها العتق. قاربت جدا يا محمد، قاربت جدا. إذا يعني عليك فقط التفصيل. وطبعا هذا الذي ما قالته أم مريم، يعني قالت أيضا فأمرنا أن نعتقها فأتت بوجه الشاهد، وصحيح أنها أتت بوجه الشاهد، لكن أنا أريد تتمة الإجابة بوجه الدلالة، ليس الأمر على أقصد الإيمان. طيب هو السؤال، الفائدة قلنا الرق ليس مقصودا لذاته، لو كان مقصودا لذاته لما فتح الشرع أبوابا كثيرة للعتق، هذا الذي أريده. هي تؤخذ طبعا من فأمرنا أن نعتقها وهناك البيان بعد ذلك بقى. فيؤخذ الأمر على أن وجهة النظر في هذا الباب أن الشرع قد جعل أبوابا كثيرة
وهذه الأبواب هي لعتق الرقبة. كفارة اليمين عتق رقبة كما قلنا في حديث أمس، كفارة اليمين عتق رقبة، كفارة الظهار عتق رقبة، كفارة الأذى عتق رقبة، كفارة القتل الخطأ عتق رقبة. ففتح أبوابا كثيرة لعتق الرقاب دلالة على أن الرق ليس مخصوصا لذاته، وإن كان الرق أصالة كما قلنا السبب في ذلك الكف، لكن ليس مخصوصا لذاته، دلالة واضحة جدا على أن ديننا ليس يعني ليس الرق فيه لذاته، حتى يعيرون بهذا وأنتم لا تعرفون حقوق الإنسان، هم يعني يعرفون حقوق الحيوان ويهدمون حقوق الإنسان، بل يقتلونه قتلا شرا شر قتلة ولا يعتبرون له عبرة في هذا الباب. أما ديننا فالحمد لله على شريعتنا الغراء، فهذه الشريعة كما قلنا أوسعت جدا أبواب العتق دلالة على أن الرق ليس مقصودا لذاته. قال باب، قال المصنف رحمه الله تعالى باب حدثنا، طبعا باب ولم يذكر في بعض النسخ، قال باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام، باب ما جاء في كراهية، وأنا أعجب جدا من هذا التبويب، أعجب جدا من هذا التبويب أنه يقول باب كراهية الحلف بغير ملة الإسلام، يعني كأن الحلف بملة الإسلام فيه كراهة بملة غير ملة الإسلام على الكراهة، عجب عجاب والله. عبد هذا قول الجمهور في هذا الباب، بل وشوكاني يعني مال بالكلام على كراهة التنزيه. قال باب في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام، وأيضا في بعض النسخ هناك تبويب آخر قال في باب ما جاء في من حلف بملة غير ملة الإسلام، بملة يعني بديانة، بملة غير ملة الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع ومن الثقات، حدثنا إسحاق بن يوسف وهو أيضا من الثقات، قال حدثنا هشام الدستوائي، وعن هشام الدستوائي، هشام الدستوائي من النبلاء ثقة ثابت، لكنه على إن لم أكن واهبا رمي بالإرجاء، إذا ما كن واهما قد رمي بالإرجاء، ونسأل الله أن يجعل ذلك يعني ينغمر في ميزان حسناته. قال عن هشام الدستوائي، قال عن يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير من الثقات الأثبات، وهو الذي روى له مسلم أنه قال طلب العلم، أو قال هذا العلم لا ينال براحة الجسد، هذا العلم لا ينال براحة الجسد، روى له جماعة، أنا بالقلابة كما مر علينا كثيرا روى له جماعة من الثقات الأثبات. قال عن ثابت بن الضحاك الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. المسألة هنا تحتاج إلى اعتقاد، والمسألة خطيرة صراحة، هذا الباب مسألة خطيرة. أولا سنبين صورة هذا الحلف، ونبين أيضا أقوال العلماء فيه، وننظر في المسألة. باب نعم سكينة كراهية، نعم جزية الجنة، الكراهية هو ما قاله شوكاني وغيره. طيب أولا صورة من حلف بملة غير الإسلام، هذه الصورة أنه يحلف زيد، يحلف بأنه يهودي، يكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو ملحدا كافرا إن لم يكن الذي قاله صحيح، أو يقول بأن يقول يكون يهوديا إن لم يكن كذا، فهو يحلف على ملة غير الإسلام، أو يكون كافرا، أو يقول لو أنه لو وقع في كذا يكون كافرا، فهذا الحلف بملة غير ملة الإسلام. أرجو أن تكون الصورة وضحت، لأن العلم كل العلم لابد فيه من تصور، أرجو أن تكون الصورة قد وضحت في هذا الباب، هذه صورة من حلف بملة غير ملة الإسلام. العلماء حتى أجمل لكم أقوال العلماء لأن مسألة خطيرة، العلماء اختلفوا بذلك على أقوال ثلاثة، بعض العلماء أخذ الحديث على ظاهره، بعض العلماء أخذ الحديث على ظاهره، ومعنى أنه أخذ على ظاهره يعني لو كان كاذبا فهو كافر، من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا فهو كافر، قال فهو كما قال يعني فهو كافر، من حلف أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فهو مجوسي، أو هو نصراني أو هو يهودي فهو كافر، فأخذ الحديث على الظاهر، وقالوا الأصل الألفاظ أنها تكون على الظواهر ما لم تأتي قرينة يعني على خلاف ذلك، هذا أصل قول بعض العلماء، وهذا صراحة يعني وإن كان قد وافق الظاهر لكنه فيه ما فيه من الشدة واللأواء على الناس، لا سيما على الذين عندهم رعونة وسبقت أسئلتهم هذه الأقسام. الثاني، القول الثاني قول جماهير أهل العلم، ونقل على ذلك الاتفاق بينهم ابن المنذر بأنهم قالوا لا يكفر، بأنهم قالوا لا يكفر، وأن هذا الحديث خرج مخرج التحذير والتغليظ والتخويف، وقالوا طبعا هذه مثل قولي فمن تركها فقد كفر في الصلاة، وهذا خطأ مبين، حتى يعني الاستئناس بمثل هذا يضعف ما عندهم. لكن الجمهور كما قلنا اتفقوا، كما نقل ابن المنذر، اتفقوا على أن هذا خرج مخرج التحديد وأنه لا يكفر بذلك، وأنه لا يكفر بذلك. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال يكفر إن أضمر الكفر، قال يكفر إن أضمر الكفر. ولذلك يعني بعض العلماء ينظر في هذا الباب يرى أن يعني أن قول الجمهور قول مريح، قول هو قول يعني الحق بأنه يوافق أصول الشريعة وفيه الرفق الناس، فقالوا هو لا يكفر بذلك، هو لا يكفر بذلك إلا إذا أضمر الكفر في قلبه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. الشيخ كان له يعني يعتبر له نظر آخر بأنه يقول بأنه إذا عظم المحلوف المقسم به، إذا عظمه، عظم الديانة هذه، عظم المجوسية، عظم الإلحاد، إذا عظمه يكفر بذلك. جعلت تعظيم رضا، جعلت تعظيم رضا وجعله علامة خير، يعني هو لم يحد عن قول ابن عباس لكن هو أخذ باللازم، يعني قال إن كان إذا أقسم أن يكون يهودية أو نصرانية على التعظيم، تعظيم يهودية أو نصرانية، قال فهو كذلك، جعلها عنده باللازم، لأنه معنى تعظيم الديانة معناها رضا القلب بها، تعظيم معناها رضا القلب به، فإذا إذا رضي ينزل تحت قول ابن عباس أنه قال لو رضي يكفر بذلك. الراجح الصحيح من هذه الأقوال بأنه لا يكفر، الراجح الصحيح من هذه الأقوال وقول الجمهور وأنه لا يكفر، وأن الحديث خرج مخرج التهديد والتغليظ. ويبقى أنهم بعدما اتفقوا الأئمة الأربعة وغيرهم بعدما اتفقوا على أنه لا يكفر وأن هذا خرج مخرج التغليظ، فلا بد وكبيرة كبيرة أي كبيرة وخرج مخرج التغليظ، فهل عليه كفارة أم لا؟ هذه رجعت لي الباب الأول اللي تكلمنا فيه مسألة الكفارة. فالحنابلة يعني أصولهم تستمر ولا تتعرج، فقالوا عليه كفارة يمين، قالوا من حلف على ملة غير الإسلام وهو كاذب قالوا عليه كفارة يمين، لأن كما قلنا بأن تأصيل النذر عند الحنابلة غير تأصيل النذر عند الجمهور. في أحد في الشرح معنا الذي سمعنا يستطيع أن يبين لي، آسف أعتذر، قلت التغليظ، نعم التغليظ، في أحد سؤالي هل هناك أحد يستطيع أن يبين لي فارق تأصيل الحنابلة مع الجمهور في مسألة الأيمان؟ نعم أريد ذلك، أريد التفريق بينهما في التأصيل. الإجابة، الحنابلة لا يرون يمين إن كان ليس اسم الله، نعم ممتازة، على نفس النسق ائتني بما أريد بقى، لأنه لم تأتي بما أريد. نفض فوق يا محمد، جزاك الله خير. نعم الحنابلة يفارقون الجمهور في ذلك، هو قريب يعني وماريا ما أبعدت، لكن القول السليم في ذلك قول محمد بأن الحنابلة ينعقد عندهم، ينعقد إن كان في معصية ينعقد، إن كان في من يملك ينعقد، طيب إن كان في مناطق ينعقد، فعندهم ينعقد. لذلك لما يكون عندهم ينعقد، نعم كما قال سكينة، أنت خلاص أدخلتم عليها السرور جدا بالتعرف في الإجابات ما شاء الله والقدر بالله. نعم هو الفرق بين الحنابلة وبين الجمهور، الحنابلة يرون انعقاد النذر، وإذا انعقد النذر عندهم يلزمهم الكفارة، يبقى إذن هم اتفقوا والجمهور اتفقوا على أنه ليس بكفر وأنه لا يخرج من ملة إلا بقول ابن عباس أنه قال لو أضمر الكفر بقلبه خلاص عمل به، لو أضمر الكفر بقلبه عمل به فيكفر. وإلا فلا يكفر. الأصل أنه لا يكفر لأنه خرج معرج التهديد والتغليظ فلا يكفر. واختلفوا فيما بينهم فانفرض الحنابلة وقالوا عليه كفارة على أصولهم، والجماهير على أصولهم قالوا لا كفارة، قالوا لا كفارة عليه. وهؤلاء الجماهير لم يقولوا في المسألة الانعقاد، لأنه قالوا الآن هو كاذب، لكن ينعقد يمينه ما بيكذب فيما قال في في فيما في فيما أراد التعظيم عليه أو التقديد في التصديق له. فهم قالوا الآن هو لا كفارة عليه بدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف باللات أو العزة فليقل لا إله إلا الله ولم يجعل عليه كفارة. من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله وليس عليه كفارة. لكن حقا هذا الحديث أيضا يرد عليه ما يرد، يرد عليه إيش اللي يرد عليه فيه؟ لأنه إحنا الآن قلنا أنه ليس بكفر، خلاص أنا أحل المسألة. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل لا إله إلا الله، فكأن ظاهر الأمر أنهم كفره بهذا، بل الكفر جاء صريحا من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد كفر فأشرك وكفر. فكيف يعني كيف نخرج من هذا الإيراد لقول الجمهور عندما قالوا بأنه لا يكفر، ولكن هذا خرج مخرج التغليظ. كيف المخرج؟ مع أنه قال له قل لا إله إلا الله، قال قل لا إله إلا الله لا تكون إلا من كفر. كيف نجيب عن هذا؟ تكفر التوبة، نعم تكفر التوبة وذكر الله، ممتاز يعني. طيب الإجابة على ذلك أنه لم يقل له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنت تعلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله أني رسول الله، وفي رواية قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فاكتفى بأن يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هي التوبة، واكتفى بذلك، دل على أنه لم ينزل منزلة الكافر، دل على ذلك أنه لم ينزل منزلة الكافر. إذن الخلاف بين الحنابلة وبين الجمهور بأنهم قالوا الحنابلة على أصولهم قالوا انعقد اليمين وعليه كفارة، والصحيح الراجح قول الجمهور بأنه لا كفارة عليه، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من حلف بالله أو العزة فليقل لا إله إلا الله جعل الكفارة ذكر فقط، وما جعل عليه كفارة هي الصيام ثلاثة أيام أو المخالف بين الثلاثة الأوائل العتق أو الإطعام أو الكسوة وإلا في الصيام. بهذا نكون قد انتهينا من هذه المسألة، وهي مسألة حقا تحتاج إلى دقة نظر ووقوف معها، لأن فيها كما قلنا مسائل على مسألة الكفر، مسألة ليست بالهينة، فلابد أن يكون الإنسان يعني متقنا لهذه الأبواب، لأنها أيضا عملية كثير من الناس يقعون في مثل هذا. طيب الفوائد المستنبطة من الحديث: خطر الحلف بغير الله، وهذا لا يتفطن إليه الناس. الناس قد يستقبحون جدا معاصي وهي صغائر عند الله في علاه، وهي الصغائر التي اللي هي اللمم اللي ممكن بتكفر ما بين الصلوات، فقول الله جل في علاه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقول الله جل في علاه الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يقول خلاص هنا اللمم القبلة اللمم والضم اللمم كما قال ابن العربي، قال وفي هذا الباب ينظر فيه، من العربي كان يقول في هذا الباب ينظر فيه فيما لعله كذا لعله كذا، في قول معاذ في قول ماعز عندما قال له يعني أتعرف كذا، يعني قال لعلك قبلت لعلك، وهذا كله لمم. قال أبو هريرة والقبلة من اللمم. فالصغائر هذه يستقبح الناس، يشتدون في النكير على من وقع فيها ولا ينكرون على من وقع في الشرك أمامهم، هذا لأن الناس يغطون في الجهل، الناس يجهلون ولا يعرفون مراتب المعاصي. مجملات الحديث لا يؤخذ، المجملات لا يؤخذ منها الأحكام، المجملات لا يجزم بها أو لا يجزم معها الأحكام، لا جزم في الحكم مع مجمل، الاحتمالات تعتري. من وين تأخذ هذه الفائدة؟ ممتاز، ممتاز الجهاد. نعم، فهو كما قال، وهذا مجمل، والمجمل لا يجزم معه الحكم. أيضا في قولي أنا بريء من إني بريء من استغفر الله، في قول قال أنه هو كذلك. نعم، جزاك الله خيرا. وليس في الحديث، لكن نعم في الأحاديث الأخرى التي جاءت في نفس المضمار نعم قال بذلك جزيتم الجنة.
ما شاء الله ما شاء الله،
إجابات كلها مسددة بفضل الله الذي فعلها، الإجابات بأسرها مسددة جزيتم الجنة. نعم هذا صحيح. الفائدة الثالثة خطر الكذب، والكذب من صفات المنافقين ليس من صفات المؤمنين. خطر الكذب قال كاذبا. بهذا نكون قد انتهينا من الباب اليوم. أسأل الله تعالى أن يشكر لكم حسن صنيعكم، وأن يشكر لكم صبركم على الطلب، وأن يسر عين عليكم، وأن يسعدنا وإياكم، ويغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وما أكثر ذلك منا. هل صار ظاهر اللفظ من قولي أو كما قال؟ قولي كما قال تقول تريد ذلك؟ ها أكيد تريد ذلك، يعني في قولي كما قال صحيح؟
نعم.
صار في ذلك طبعا، يعني المسألة فيها ما فيها من الاحتمالات تعتريها. صار في ذلك قالوا الحديث أصلا في قول الإنسان من حارب غير الله فقد كفر أشرك، وفي حديث قول الإنسان من حلف بالله أو العزة فليقل لا إله إلا الله، ولأن الحلف بالله العزة كان من دين المشركين، فاكتفى أن يسلم بأن يقول لا إله إلا الله. هذا الصارف أنه لم يكفر كفرا يكون فيه الردة، لأنه لو كان كذلك لأمره وقال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو لا يكفر، هو قال كما قال، فقلنا هو في كبيرة كما قال كاذبا فهو في كبيرة، ما نقول كفر أصغر، لكن الحالف بغير الله كفر أصغر طبعا. الحالف بغير الله كفر أصغر، يعني من أقسم بالرحمة، من أقسم بالشرف، من أقسم بالأمانة، من أقسم بغير الله يقع في الشرك الأصغر، على خلاف طبعا كما بينا من كلام الشوكاني على الكفر الأكبر، وأن المسألة دائرة على التعظيم. نعم. وإياكي دعاء الاستخارة يكون في السجود أم بعد شهود قبل السلام؟ دعاء الاستخارة وجزيت الجنة محمد، دعاء الاستخارة له موضعان. الموضع الأول وهو قبيل السلام، لأن السلام قال دبر كل صلاة دعاء مستجاب، وقال ابن مسعود فلتتخير من دعاء ما شئت، وأنا أحبك في الله وأحب جميع الإخوة في الله، نسأل الله ربنا يجمعنا جميعا في مستقر رحمته. إذن هو دبر كل صلاة والمقصود بها قبيل السلام. والموضع الثاني أنه بعد السلام، الموضع الثاني بعد السلام، وبعض العلماء يقولون إن كان بعد السلام فهو يستقبل القبلة ويرفع يديه كأي دعاء، ويدعو الله تعالى بدعاء الاستخارة. والذي أرجحه أنه يكون قبل السلام، أنه يكون قبل السلام، ناس يما أنها موضع استجابة الدعاء، موضع استجابة دعاء، فارتباطه بالصلاة التي هي مقدمة له أولى بذلك من الفصل، وأنه ما دام في الصلاة فإنه أقرب إلى استجابة الدعاء، لكن أن يكون في السجود لا ولا.
وإن هناك من يطرح مسألة لماذا الأمة تكشف وجهها والحرة تستره، أليست
هو المفروض ما يتأكش بقى على الوجه يعني في هذا الباب، لأنه جمهور العلماء يرون بأن النقاب ليس بواجب، جمهور العلماء يرون بأن النقاب ليس بواجب. طيب هو المفروض الإنكار مش في كده، الإنكار بأنهم قالوا عورة الأمة غير عورة الحرة، عورة الأمة من السرة للركبة، هذه عورة الأمة بالنسبة لسيدة، هذا كلام عجيب يعني. ابن حزم شن حربا شعواء على الجماهير في هذا الباب، وله حق، لكن هنا إذا أردنا أن نزيل المسألة على ما تقولين أو نزيل على النسام، يعني نقول بأن الفرق بين الحرة والأمة أن 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 الحرة تترفع على ما لم تترفع عنه الأمة، وأن الحرة كانت تعرف أن العفة تحوطها، وأن الأمة تتبذل يعني ما لم يعني تتساهل فيما لا تساهل فيه الحرة. لذلك ورد عن عمر بن الخطاب بأن أمة انتقلت فضربها وقال يا لكع تتشبهين بالحرائر، يا لكع تتشبهين بالحرائر. وكشف الوجه ليس بفتنة، لا سيما الإماء، يعني الإماء ممكن لا تكون فتنة أو تكون رمية فيها فتنة، فهنا تجبر على أن تغطي وجهها. لكن إنكار كما قلت لك إنكار على الجماهير في الأمر الآخر في التفريق. وإلا فمنهج ابن حزم في ذلك حسم في المسألة، لأنه يسوي بينهما ولا يفرق، وهذا صحيح. فقل للمؤمنات فالمؤمنات هنا عامة. نعم، لا ليس كذلك يا محمد.